الحمد لله الذي رضي من عباده باليسير من العمل وتجاوز لهم عن الكثير من الزلل وأفاض عليهم النعمة وكتب على نفسه الرحمة وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته سبقت غضبه، دعا عباده إلى دار السلام فعمهم بالدعوة حجة منه عليهم وعدلا، وخص بالهداية والتوفيق من شاء نعمة ومنة وفضلا، فهذا عدله وحكمته وهو العزيز الحكيم، وذلك فضله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى به طرفة عين عن فضله ورحمته، ولا مطمع له في الفوز بالجنة والنجاة من النار إلا بعفوه ومغفرته. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين وحجة على العباد أجمعين، وقد ترك أمته على الواضحة الغراء والمحجة البيضاء، وسلك أصحابه وأتباعه على أثره إلى جنات النعيم، وعدل الراغبون عن هديه إلى صراط الجحيم، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، إن الله لسميع عليم. فصلى الله وملائكته وجميع عباده المؤمنين عليه كما وحد الله عز وجل وعرفنا به ودعا إليه وسلم تسليما. أما بعد، عباد الله، أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألها، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، أيضا ففي بداية هذه الحلقة الجديدة من إيمانيات أرحب بالإخوة والأخوات المتابعين لهذه الحلقات، وأسأل الله تعالى أن ينفعني وإياكم بها، كما أشكر للقائمين على هذه القناة المباركة، قناة الرحمة، وفريق العمل إتاحة هذه الفرصة، وأسأل الله تعالى أن يكون ذلك في ميزان حسنتهم. في هذا الوقت نشنف الأذان ونعطر الأجواء بذكر فضائل النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. فقد أخبر الله عز وجل أنه فضل بعض الرسل على بعض، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وتلك إشارة إلى علو درجة جميع الرسل، فلأن تلك يعني إشارة للبعيد، فتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. ولا يعارض هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تخيروا بين أنبياء الله، وفي الرواية الأخرى في الصحيح كذلك لا تفضلوا بين الأنبياء. فظاهر الحديث أن لا تفاضل بين الأنبياء، ولكن الله جل فضل يعني بعض الرسل على بعض كما تواترت الأدلة على ذلك. ففضل أولي العزم من الرسل وهم خمسة: محمد ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى صلى الله عليه وسلم، وأفضل هؤلاء جميعا هو نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، ويليه في المرتبة إبراهيم الخليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج رآه مسجدا ظهره إلى البيت المعمور في السماء السابعة، وكذلك أمرنا باتباع ملته، فقال ملة أبيكم إبراهيم، ونحن نصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آل محمد كما نصلي ونسلم ونبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. فقالوا أن هذه الحديث كانت قبل أن يعرف النبي صلى الله عليه وسلم منزلته عند الله عز وجل، وكذلك لما قيل له يا خير البرية فقال ذاك إبراهيم، فكأنه كان يظن أن إبراهيم أفضل مرتبة منه، ثم أوحى الله عز وجل إليه بأنه أفضل الرسل وأفضل الأنبياء. وقيل لا يجوز التفاضل بغرض تنقيص المفضول أو في أصل النبوة، لا نفرق بين أحد من رسله، فهم جميعا كرماء اصطفاهم الله عز وجل، نحبهم ونواليهم ونؤمن بهم يعني جميعا، ولكن بعضهم أفضل من بعض، كما قال عز وجل تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. فأتت الأدلة الكثيرة المتواترة على فضل نبينا صلى الله عليه وسلم. فمن ذلك أن الله عز وجل جعله سيد الأولين والآخرين، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، في رواية: ولا فخر، وأول من تنشق عنه الأرض، وأول شافع، وأول مشفع. وقوله ولا فخر لأن الناس غالبا يذكرون فضائلهم افتخارا وتكبرا وتعاليا، فهو صلى الله عليه وسلم لا يقول بذلك افتخارا ولا تكبرا ولا تعاليا، ولكنه يخبر أمته بمنزلته حتى يعرفوا حقه صلى الله عليه وسلم. فهو سيد ولد آدم يوم القيامة، ما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائه صلى الله عليه وسلم، وأول من تنشق عنه الأرض، وأول شافع، وأول مشفع، لأنه صلى الله عليه وسلم صاحب الشفاعة العظمى. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وعسى من الله واجب، والمقام المحمود هنا هو الشفاعة العظمى. الله عز وجل يترك الخلق لا يقضي بينهم بحساب، يموجون كموج البحر مليارات من البشر من الأولين والآخرين، وتدنو الشمس من رؤوسهم، ويصيبهم من الكرب والعرق ما الله به عليم، فيذهبون إلى آدم يقولون اشفع لنا عند ربنا، فيقول لست لها، ويحيلهم على نوح فيقول نوح لست لها، ويحيلهم على إبراهيم فيقول لست لها، ويحيلهم على موسى فيقول لست لها، ويحيلهم موسى على يعني عيسى عليه السلام فيقول لست لها، ولكن ائتوا محمدا عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيأتون نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كل الخلق يوم القيامة، فيقول أنا لها أنا لها. فهذا المقام المحمود الذي يحمده فيه الخلائق كلهم يوم القيامة، فيدخل على ربه عز وجل في داره، فإذا رأى ربه عز وجل خر ساجدا، فيفتح الله عز وجل عليه بمحامد، ثم يقال ارفع رأسك محمد، قل تسمع، وسل تعطى، واشفع تشفع. فهذه الشفاعة العظمى التي ادخرها الله عز وجل لنبينا الكريم صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. وله شفاعات أخرى، من هذه الشفاعات أنه لا تفتح الجنة لأحد قبله صلى الله عليه وسلم، فهو أول من يدخل الجنة، وأمته أول من تدخل الجنة ببركة نبيها محمد صلى الله عليه وسلم، نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، ثم هذا يومهم الذي فرض الله لهم فضلوا عنه، يعني يوم الجمعة، فاليهود غدا والنصارى بعد غد، فيوم مشرف في الأسبوع، رأت اليهود أن تهتدي إليه فلم تهتد إليه، ورأت النصارى أن تهتدي إليه فلم تهتد إليه، وهدى الله عز وجل أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم الجمعة. فنحن الآخرون السابقون، أي السابقون بالفضل، والسابقون بالمرور على الصراط، والسابقون بدخول الجنة. فأول من يدخل الجنة هو نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، وتدخل بعده أمته صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك يشفع في ناس من أهل الجنة حتى ترتفع درجته في الجنة، ويشفع في أناس قد استوجبوا العذاب فيدخلون الجنة بشفاعته صلى الله عليه وسلم، ويشفع في ناس من أهله من أهل النار حتى يخفف عنهم عذاب النار، كما قال ابن عباس، كما قال عباس عم النبي صلى الله عليه وسلم للنبي صلى الله عليه وسلم: ما أغنيت عن عمك وقد كان يدفع عنك ويحوطك، لأن أبو طالب كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو على شركه، وكان يعتقد صدقه صلى الله عليه وسلم، ويقول: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا، ولكن ما زال به قرناء السوء حتى مات ويقول على ملة عبد المطلب. يعني نهى الله جل نبيه أن يستغفر يعني له، ولكن الله عز وجل يعني يشفعه فيه. ف فيخرج من الدرك الأسفل من النار إلى ضحضاح من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس: هو في ضحضاح من النار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. وفي الروايات الأخرى أنه ينتعل بنعلين من النار يغلي منهما دماغه، فهو أدنى أهل النار عذابا، وهو يعتقد أنه أشد أهل النار عذابا. والشيخ الألباني رحمه الله يقول: مع أن القاعدة في المشركين أنهم لا تنفعهم شفاعة الشافعين، ولكن كرامة للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم تنفع أبا طالب شفاعة نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، لا من أجل أن يدخل الجنة، بل من أجل أن يخفف عنه عذاب النار، فيخرج من الدرك الأسفل من النار إلى ضحضاح من النار يغلي دماغه يعني منها. فهذه جملة شفاعات لنبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، فهو سيد ولد آدم يوم القيامة. أيضا مما يدل على شرفه وفضله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل وقره في ندائه، فنادى على جميع الرسل بأسمائهم، قال: يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة، وقال: يا نوح اهبط بسلام، وقال: يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، وقال: يا موسى أقبل ولا تخف، وقال: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. ولكن ما أتى في أي أمر في القرآن أن الله عز وجل نادى نبيه باسمه، بل بما يدل على شرفه: يا أيها النبي، يا أيها الرسول. والرجل إذا بلغ غاية الشرف يكنى عن اسمه، فالملك لا يقال له، لا ينادى باسمه، وكذلك الأمير أو الوزير أو حتى السفير يقال: يا أيها الملك، يا أيها الأمير، يا أيها السفير، وهكذا. فالله عز وجل ما نادى نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم إلا بكنية النبوة أو بكنية الرسالة، وما ذكر اسمه العلم في القرآن إلا وأتبع ذلك بما يدل على شرفه، فقال: محمد رسول الله. فلو ذكر اسمه يتبعه بما يدل على شرفه: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. فهذا أيضا من تشريف الله عز وجل لنبيه الكريم صلى الله عليه وسلم. وجمع في الذكر بين خليله إبراهيم وخليله محمد صلى الله عليه وسلم، فذكر خليله إبراهيم باسمه، وذكر خليله محمد صلى الله عليه وسلم بكنية النبوة، فقال: إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه هذا النبي، لم يقلوا محمد، قالوا هذا النبي، يعني نبينا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا يدل على شرف نبينا صلى الله عليه وسلم وارتفاع رتبته صلى الله عليه وسلم. مما يدل على شرفه كذلك أن الله عز وجل اختصه بمعجزة القرآن، فقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تبعا يوم القيامة. فمعجزات الأنبياء السابقين كانت معجزات حسية شاهدها من عصرها، فشاهد الناس يعني عصى يعني موسى ويتنقلب إلى حية، ويده عندما يضعها في جيبه تخرج بيضاء من غير سوء، ثم يعيدها مرة ثانية فتعود سيرتها الأولى، وشاهدوا يعني عيسى عليه السلام وهو يبرئ الأكمى والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله. فهذه معجزات صرمت وانقضت ولم يشهدها إلا من عصرها، ولكن معجزة القرآن التي اختص الله عز وجل بها نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم باقية على الدهر، بل التحدي بها باق على الدهر: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. هذا تحد، فلو قدر أحد من الذين يحاربون الإسلام ليل نهار، والذين ينفقون المليارات في الصد عن سبيل الله وتشويه الإسلام، لو قدر أحد أن يأتي بمثل صورة واحدة من القرآن لأتى بها وقال: أنا قبلت التحدي، وهذه صورة يعني حتى لو كأقصر صورة في القرآن، ولكن الله عز وجل قال: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. فنقول يعني الله عز وجل اختص نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم بمعجزة باقية دائمة يشاهدها الناس على مر العصور وكر الدهور. وليس معنى ذلك أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ليس له معجزات حسية كسائر الأنبياء السابقين بل كما قال الإمام الشافعي: ما أعطى الله نبيا ما أعطى محمدا صلى الله عليه وسلم. فقيل: أعطي عيسى إحياء الموتى، فقال: أعطي محمد صلى الله عليه وسلم حنين الجزع. فمعجزة حنين الجزع، الجزع يبكي كما يبكي الصبي الصغير الذي يسكت، وينزل النبي صلى الله عليه وسلم ويحتضنه يعني حتى يسكن، ويشاهد ذلك جمهور الصحابة في المسجد. هذه المعجزة أبلغ من إحياء الموتى لعيسى عليه السلام، لأن الميت كان في يوم من الأيام يعني إنسان حي متحرك مريد، فإذا تكلم مرة ثانية هذه معجزة. ولكن الجزع اليابس، جزع النخل اليابس في المسجد الذي كان يستند عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما صنعوا له المنبر وترك الجزع وصعد المنبر فحن للنبي صلى الله عليه وسلم كما قال الحسن البصري: هذه خشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفلا تحن قلوب المؤمنين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه في الشك معجزة أبلغ من إحياء الموتى لعيسى. كذلك نبع الماء من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حادثة، من ذلك في صلح الحديبية لما قل الماء وأحضروا للنبي صلى الله عليه وسلم ركوة يعني علبة من الماء ووضع فيها يديه وفار الماء من بين أصابعه. فهذه أبلغ في الإعجاز من ضرب عيسى الحجر بعصا فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم، لأن خروج الماء من الحجارة معهود، يعني في الصحراء وفي الجبال أماكن تتجمع فيها ثلوج ثم يعني تذوب هذه الثلوج مع تغير الجو، أو عين تكون بتتفجر من وسط الصخور، فهذه معهودة يعني في الصحراء، وإن كانت يعني حجر معين يضرب فينفجر منه الماء هذه معجزة في الشك لموسى عليه السلام. ولكن نبع الماء من بين أصابع النبي الكريم صلى الله عليه وسلم حتى يتوضأ منه الصحابة جميعا، وكانوا 14,400 صحابي في صلح الحديبية توضأوا من الماء الذي نبع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الشك أن هذه أبلغ في الإعجاز من معجزة موسى عليه السلام. كذلك موسى عليه السلام ضرب بعصاه البحر فانفلقا فكان كل فرق كالطود العظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم أشار بإصبعه إلى القمر فانشق القمر بإشارته وانقسم نصفين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اشهدوا، كما ورد في حديث ابن مسعود في صحيح البخاري، وسجل الله عز وجل هذه المعجزة في كتابه الخالد، فقال عز وجل: اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. فنقول هذه أيضا معجزة أبلغ من معجزة يعني موسى عليه السلام عندما ضرب بعصاه البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. كذلك له معجزات أخرى، انقياد الشجر له، يعني أراد أن يقضي حاجته فما وجد شيئا يستتر به فأخذ بغصن الشجرة فقال: انقادي علي بإذن الله، حديث صحيح مسلم، فانقادت معه. ثم أخذ بغصن شجرة أخرى فقال: انقادي علي بإذن الله، فانقادت مثل الجمل الذي وضع في يعني أنفه يعني شيء، فانقادت مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: التئم بإذن الله، فالتأمتا فاستطر بهما النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك ورد في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لا أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لا أعرفه الآن. بعض الناس يضعون ذلك في المعجزات، وبعضهم يضع في الإرهاصات ببعثة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. من ذلك تكثير الطعام يعني بين يديه، وكذلك كان يخطب الجمعة ودخل داخل من باب المسجد وقال: يا رسول الله أدعو الله أن يسقينا فقد هلك الزرع والضرع، يعني الماشية، فرفع يديه وقال: اللهم أرثنا اللهم أرثنا، فما وضع يديه حتى تحضر الماء على لحيته وما رأوا الشمس سبتا. وكانوا في المدينة يسمون الأسبوع سبتا لأن اليوم معظم يعني عند اليهود يوم السبت، ونحن نقول جمعة يعني أسبوع، حتى دخل هذا الداخل أو غيره في الجمعة المقبلة فقال: يا رسول الله أدعو الله أن يرفع عنا المطر فقد هلك الزرع والضرع. فأشار النبي صلى الله عليه وسلم بإصبعه إلى السماء وقال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الأكام والأجام والضراب والأودية ومنابت الشجر، فما يشير بإصبعه إلى ناحية في السماء إلا تفرجت وذهب ما فيها من سحاب، وخرج الصحابة رضي الله عنهم يمشون في الشمس. فنقول هذه المعجزات يعني تزيدنا إيمانا بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم وحبا للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فاختص بمعجزة القرآن الباقية الدائمة، ومع ذلك المعجزات الحسية لنبينا الكريم صلى الله عليه وسلم يعني أبلغ في الإعجاز من معجزات جميع الأنبياء السابقين. مما يدل على شرف النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل أقسم بحياته، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما خلق الله عز وجل ولا برأ ولا ذرأ نفسا أعظم يعني عنده أو أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم، وما سمعت الله عز وجل أقسم بحياة أحد إلا بحياة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فقال: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، فيقسم بحياة النبي صلى الله عليه وسلم، والله جل يعني يقسم بما شاء يعني من خلقه، ولكن المخلوق إذا أراد أن يقسم فيقسم بالله عز وجل، ومن حلف بغير الله عز وجل فقد أشرك. وحياة النبي صلى الله عليه وسلم جديرة بأن يقسم الله عز وجل بها لما كان فيها من الخير العام والخاص للبشرية جمعاء. مما يدل على شرفه صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل كان يبعث النبي إلى قومه خاصة، وكان يمكن أن يتعاصر أكثر من نبي في أكثر من مكان أو في مكان واحد، ولكن يعني الله عز وجل يعني بعث نبيه محمد صلى الله عليه وسلم للناس عامة: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، بل للإنس والجن. والمعروف أن من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبع، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمته نصف أهل الجنة، إني لأرجو أن تكون نصف أهل الجنة. ففي ميزان حسنات النبي صلى الله عليه وسلم يعني أجور نصف أهل الجنة بالإضافة إلى أجر عمله الذي هو أطيب الأعمال. ولذلك لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بموسى عليه السلام في رحلة الإسراء والمعراج بكى موسى عليه السلام، فقيل له: ما يبكيك؟ فقال: أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمتي أكثر ممن يدخلها من أمتي. فهو ليس حسدا، ولكن بكاء غبطة، يتمنى أن يكون له مثل مال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فبكى موسى عليه السلام لما مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخل الجنة من أمة يعني موسى الكريم عليه وعلى نبينا الصلاة والتسليم. مما يدل على شرف النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يعني أنه اختبأ دعوته شفاعة لأمته، كما قال صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة. فتعجل كل نبي دعوته، كل نبي دعا دعوته. قال: وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله تعالى من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. وكما ورد في الحديث الآخر بأن يعني يشفع في أهل الكبائر من أمته، خلافا لاعتقاد الخوارج الذين يخلدون أهل الكبائر في النار بعقائدهم الفاسدة. فمن مات يعني من أمة النبي صلى الله عليه وسلم لا يشرك به شيئا فينال من يعني شفاعته، فيقول: فهي نائلة إن شاء الله تعالى من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. وهذا يدل على حب النبي صلى الله عليه وسلم للأمة، وهذا مما يزيدنا حبا للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم، يعني حبه لنا يبعثنا إلى مزيد من حبه صلى الله عليه وسلم ومعرفة قدره وشرفه. بل ورد ما هو أبلغ من ذلك، وهو أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يعني ذكر يعني قول إبراهيم عليه السلام: فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وقول عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ثم بكى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أمتي أمتي. فبعث الله عز وجل جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقل له يعني اذهب إلى محمد وقل له: إن يعني لا إن سنرضيك في أمتك ولا نسوك. فانظروا إلى حب النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، فهذا يدلنا على يعني مزيد من حب النبي صلى الله عليه وسلم، كما نشير إلى ذلك يعني في يعني حلقة مقبلة إن شاء الله تعالى. فهذا يدل على شرف نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم وعظيم أجره عند الله عز وجل ومحبته لأمته. مما يدل على شرفه صلى الله عليه وسلم أنه يدخل الجنة من أمته 70,000 بغير حساب ولا عذاب، لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم، يعني يدخلون دفعة واحدة. فوهبه الله عز وجل 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم. وفي روايات أخرى مع كل 1,000 70,000، وفي رواية أيضا وثلاث حثيات من حثيات ربي عز وجل. فهذه كرامة للنبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا مما يدل على شرف النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يعني أن أمته لا تجتمع على ضلالة، فاجتماع الأئمة المجتهدين وفي عصر من العصور يعني هذه يعني حجة شرعية، لا يمكن أن تجتمع الأمة على ضلالة سواء كان جيل الصحابة أو من بعدهم. فهذه كرامة للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم. كذلك عصم الله عز وجل طائفة من الأمة لا تزال يعني على الحق ظاهرة، فالأمم السابقة ضلت، اليهود والنصارى، وضلوا الطريق يعني جميعا، وحرفت كتبهم وزيد فيها وأنقص منها، ولكن لكرامة النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن طائفة من أمته لا تزال ينال الحق، في فرق وفي بدع، ولكن لا تزال طائفة من أمة النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرة على الحق، لا يضرها من خالفها أو من خذلها حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. في يقول معاذ في بعض الروايات هم بالشام، وطبعا معاذ لا يقول ذلك من كيسه، ولكن يعني هذا يعني ظهر أنه موقوف يعني من كلام معاذ رضي الله عنه، ولكن العلماء يقول له حكم الرفع، لأن الصحابي إذا لم يكن معروفا بالأخذ من أهل الكتاب فإذا تكلم بكلام عن الغيب، وهذا بالنسبة له غيب لأنه مستقبل، فهذا له حكم الرفع يعني النسبة إلى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. كذلك حفظ الله عز وجل كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال إنا نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظون. والذكر ليس القرآن وحده، لأن السنة ذكر، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، فما نزل إليهم القرآن بلا شك ولا مرية، والذكر في الآية هو يعني السنة. ولذلك لما يعني قيل لهارون الرشيد يعني قال له أحد الزنادقة أنه هو يعني وضع 4,000 حديث وخلط بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أين أنت يا عدو الله من أبي إسحاق الفزاري وعبد الله المبارك، ينخلانها نخلا فيخرجانها حرفا حرفا. فالله عز وجل قيد لهذه السنة العلماء الذين ينفون يعني الكذب ويذبون عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ويبينون الصحيح من السقيم من الموضوع. فحفظ الله عز وجل الكتاب، لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه، إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. أما الكتب السابقة التوراة والإنجيل قال بما استحفظوا من كتاب الله، فوكل يعني حفظها إلى الأحبار والرهبان فزادوا فيها ونقصوا يعني منها. أما القرآن تكفل الله عز وجل بحفظه كما تكفل بحفظ السنة. فحفظ الكتاب وحفظ السنة وحفظ إجماع الأمة لا تجتمع على ضلالة، وحفظ طائفة من الأمة لا تزال ظاهرة على الحق، لا يضرها من خذلها حتى يأتي أمر الله وهم كذلك، كل هذا يدل على شرف نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يزيده تشريفا وتكريما، وأن يجمعنا يعني به صلى الله عليه وسلم يعني، وأن يسقينا من حوضه الشريف شربة هنيئة مليئة لا نظمأ بعدها أبدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
كتاب الله دستور وقرآن به نور.